قرأت للشيخ يوسف القرضاوي كلاما حول الأمور التي تسبب الخلاف، ويقول كل أمر يسبب الخلاف ينبغي تركه ولو كان في العقيدة، ويستدل على هذه المسألة بقصة موسى وهارون عليهم السلام، أن هارون ترك نهي بني إسرائيل عن عبادة العجل خشية أن يقول فرقت بين بني إسرائيل.
الله أكبر.
فما هو ردكم بارك الله فيكم على هذا الكلام، الكلام الخطير يعني، وبخاصة أن هذا الرجل له أتباع وله محبين وله مريدين كثر، وهو ممن يعني يخلطون السم بالدسم. وقد قارنا أستاذ كتبه بكتب الغزالي فوجدناها شر من كتب الغزالي،
مع أن جملاء وقرناء،
ولعل هذا الرأي من أخطر الوجوه.
نعم. بس أنا أظن هذا ليس رأيا جديدا، هذه الله أعلم أن الإخوان المسلمين يتوارثونه خلفا عن سلف. ما أدري، أنا كنت ذكرت أكثر من مرة حادثة ومناقشة جرت بيني وبين رئيس الإخوان المسلمين في العراق، شو اسمه هذا الخطيب اللي كان في السعودية العملاق، هذا ذكرني باسمه. هذا كان خطيبا مفوها وأوتي بسطة في الجسم، وككثير من خطباء الإخوان المسلمين يعني يأخذون بمجامع قلوب السامعين. تذكر أخونا الحلبي حسن طفي؟ هذا كان موظف لعله في مكتبة الجامعة الإسلامية، يوم أنا كنت فيها مدرسا يعني أكثر من 30 سنة. فدعانا الرجل وبعض إخواننا إلى سهرة في داره التي كانت في أرض الجامعة، وكان حاضرها الشيخ عمر، لا الشيخ عمر اللي انضم لإخوان المسلمين أشقر، وإخوان آخرون من إخواننا السلفيين في غرفة كبيرة ممتلئ جدرانها كلها بإخواننا، وأنا كان دوري في الجلوس لحكمة يريدها الله عند الباب هنا، كل ما دخل واحد يجلس حيث انتهى المجلس، أنا إجا دوري هون. نعم ودخل الشيخ المشار إليه، هو يعتبر نفسه سلفي وله رسالة في الصلاة، تعرفها
الصواف، هو الشيخ محمود الصواف رحمة الله عليه،
رحمة الله الصواف. المهم دخل سلم وصافح واحد واحد، ويقل من يفعلها من جماعة يعني، هو استعداء استكبارا جهلا ما بيهمنا، أما صاحبنا رحمه الله طبقها تماما. لكن أنا أتفرس في وجهه فأرى شيئا من الإكفهرار، تغير هيك لما إجا لعندي، فشعرت أنه هو مخبوض من جمود إخواننا واقتصارهم على تمديد أيديهم بس المطاوعة. قلت له يا أستاذ، يقولوا عنا بالشام عزيز بدون خيام، من فجر ما صدق أنه يسمع الكلمة، وأخذ يتكلم نحو هذا الكلام. نحن الآن نعيش في مع الإلحاد المتنوع الأشكال والألوان، البعثيين الدهريين إلى آخره. فلازم نترك المسألة الخلافية. هو خطيب وأنا سبحان الله مجرب في حياتي، كأنه من النادر جدا جدا أن تجتمع خصال جمة في شخص واحد، منها أن يكون خطيب ويكون عالم مناظر، هذا ما بيصنعوا
لا تجتمع.
خطيب يخطب، أما أنه يناقش مناظر ولو كان عالما ما بيطلع بيده يناقش، وبدأ يهدر بحديثه بحيث أن ضعفاء الناس يؤخذون بكلامه. وأنا طبعا صبرت عليه، قلت له بس يا أستاذ هذه كلمة أن نترك المسائل الخلافية هذه خطيرة جدا، لأنه لا يخفاك أن الخلاف ليس أولا متعلقا بالفروع، بل تعداه إلى الأصول، بل في أصل الأصول وهو التوحيد. وهناك عندنا في دمشق، أنا بقول له، رجل اسمه الشيخ محمد الهاشمي المغربي، شيخ الطريقة الشاذلية، هذا ألف رسالة عنوانها جميل لا إله إلا الله، تقرأها يفسرها بتوحيد الربوبية لا رب إلا الله. قلت له فيا أستاذ الخلاف حتى في كلمة التوحيد، أنت لما بتقول ما كل مسألة فيها خلاف تركها، هذا يؤدينا إلى أن لا نبحث في التوحيد. قال نعم، هو بقى الشاهد، نكتفي فقط بأن يقولوا لا إله إلا الله. قلت له بهؤلاء تريد أن تحارب الشيوعيين والبعثيين والملاحدة والآخرين، بس بهؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ليتهم يفقهون كما فقه المشركون، المشركون فقهوا لكنهم كفروا، أما هؤلاء جاهلوا وآمنوا إيمانا أعمى. فهذا ما هو شيء غريب أبدا. فأنا برجع بقول من هذا النمط بعضهم، ونشرت الجرائد هنا، وأظن هذا من كلام الشيخ عمر الأشقر، يستدلون بأن يكون وزيرا لمن يحكم بغير ما أنزل الله بيوسف عليه السلام. شايف هؤلاء يعني يتعلقون كما يقول المثل المعروف بخيوط القمر، قامت في أفكارهم في أمخاخهم أفكار وردت عليهم واستأصلت في نفوسهم، ثم يريدون أن يدعموها بنصوص من الشرع، فلا يجدون إلا أن يخالفوا نصوصا صريحة. ومهيمنا عليه، القرآن الكريم يحكم بأن القرآن مهيمن على ما كان قبله من الكتب المنزلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الحديث الصحيح حينما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة سأله عنها، قال هذه صحيفة من التوراة، قال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالآن هؤلاء ما قنعوا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم على الشرائع كلها، حينما لم يجدوا فيها ما يدعمون انحرافهم عن الشرع، فلجأوا إلى شريعة موسى عليه السلام وإلى شريعة يوسف عليه السلام، ثم بلية أخرى أنهم يقيسون أنفسهم كأفراد غير معصومين على أنبياء معصومين. هذه مشكلة أخرى، يعني هنا مشكلتان، مشكلة اقتباس واعتماد على أصول غير شرعية أولا، ثم قياس أنفسهم على الأنبياء المعصومين. ليت كانت مشكلة واحدة أو مصيبة واحدة، لكنها مصيبتان وربما مصائب أخرى معها. لذلك نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخونا يوسف القرضاوي نسأل الله لنا ولو لذاه، له فلتات كثيرة جدا كأخيه في الحزبية محمد الغزالي، فهم إذا وقفوا أمام نصوص شرعية صريحة لا قبل لهم بردها تأويلا نسفوها من أصلها جذريا. ونحن كنا نجتمع مع الغزالي والخرضاوي في المجلس الأعلى في المدينة المنورة، وكنا نتناقش ونتناصى بقدر الإمكان والله المستعان، فنجد منهم مثل هذا الإنحراف الذي نجده مقروءا اليوم مطبوعا في كتبهم. يكفي مثالا لاتباع هؤلاء لأهوائهم إما تأويلا وإما إنكارا للنصوص الصحيحة الثابتة عند العلماء. المقصود لأنهم وضعوا خطة لتمييع الإسلام بس النية طيبة، وهو جلب المسلم إلى الإسلام، والواقع هو إبعادهم عن الإسلام. حديث أجمع علماء الحديث على تصحيحه، واتفقوا كلهم جميعا في الرد على ابن حزم الذي ضعف حديث البخاري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحير والحريرة والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. ابن حزم لا يقاس به غيره من أمثال هؤلاء الكتاب، لأنه في الحقيقة كان رجلا عالما، لكن لكل جواد كبوة بل كبوات. المقصود ابن حزم غلا في هذا الحديث من الناحية العلمية، كان له وجهة نظر وهو مخطئ مع ذلك، لكن غلواؤه يعني أخرجه عن الاعتدال في النقد الحديثي، لأن أي حديث يجد فيه عالم علة حسبه أن يقول أن هذه العلة تمنع من تصحيحه، أما أن يقول إنه حديث موضوع هذا غلو. وقع في هذا الغلو ابن حزم،
قال موضوع.
نحن نقدم له عذرا لما ذكرنا آنفا، لكن ما بال القرضاوي وأمثاله يجدون كل علماء الحديث الذين هو يؤمن بهم يردون على ابن حزم تضعيفه، ليس حكمه بالوضع فقط، تضعيف للحديث، ثم هو يضرب بأقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ عرض الحائط وبيقول قال ابن حزم حديث موضوع. هؤلاء جعلوا دينهم أهواءهم مع الأسف الشديد، فهم لا يخضعون أهواءهم للشرع لما ذكرته آنفا، إما تأويل وإما التعطيل، إما التأويل وإما التعطيل. فاحتجاج بفعل هارون عليه السلام من أعجب ما نسمع في هذا الزمان.